الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في بيان عدد طبقات الأرض وغيرها. بعد الفراغ من ذكر عدد الأفلاك الكلية والجزئية وذكر عدد العناصر على ما تقدم الإشارة إليه بنحو الإيجاز المتناسب مع سطح هذا بيان في هذا الكتاب، ينتقل المصنف إلى بيان عدد طبقات الأرض، والمراد هنا بيان طبقات ما تحت فلك القمر، ويذكرون أن هذه الطبقات 9 طبقات. أولها طبقة التراب الخالصة الكائنة في جوف الأرض، وهي طبقة من التراب لا يشوبها شيء ولا يخالطها أو يمازجها شيء آخر. ثم بعد ذلك الطبقة المجاورة للماء، حيث إنهم وجدوا أن بطون البحار عميقة، وذلك يعني أنه توجد طبقة تحت الطبقة المسكونة. هذه الطبقة مجاورة للماء، ولكنها باعتبار مجاورتها للماء يخالطها الماء شيئا ما، فلا تكون خالصة، وتحتها طبقة خالصة. إذن هنا طبقة خالصة لا يخالطها شيء، وهنا طبقة مجاورة من التراب للماء، وهنا طبقة مسكونة وهي تقدر بربع سطح الكرة الأرضية كما يقولون. ذكروا أن الله سبحانه وتعالى عناية منه بخلقه جعل هذا الربع ناشفا في مقابل سائر بقاع الأرض، حيث إنها مغمورة بالماء. وعلة غمار تلك البقاع بالماء أحد أمرين عندهم: الأمر الأول انخفاض مستوى تلك البقاع مما يوجب انحدار الماء إليها، والثاني وقوع الشمس في طرف الجنوب من الأرض مما يوجب بفعل حرارة الشمس انجذاب الماء إلى جهة الجنوب. فذكروا أن الربع المسكون يقع في الشمال من الكرة الأرضية، والماء يكون محيطا بسائر الجوانب لكن من الجنوب. هذا ما كانوا يعتقدونه. ثم بعد طبقات الأرض تأتي طبقات الهواء، وهي أيضا متعددة. فهناك طبقة الهواء المجاورة للتراب أو مجاورة مثلا للأرض، وهذه الطبقة المجاورة للأرض هي التي ينعكس عليها ضوء الشمس أو الضوء المنعكس على الماء الساكن في الأرض، فينعكس من ضوء الشمس المنعكس على الماء شعاع على الهواء، يتولد طبعا من ذلك مثل الهالات أو قوس الله أو غير ذلك من الألوان الثابتة. وبعد ذلك طبقة تسمى الطبقة الزمهريرية أو الطبقة الباردة، يعني وهي طبقة باعتبار اختلاطها بالأبخرة المتصاعدة من الماء تكتسب شيئا من البرودة. وهناك طبقة خالصة وخلوصها باعتبار أنها لا يرقى إليها البخار، ولا تصل طبعا إلى الطبقات العليا وهي طبقة النار. بعد الطبقة الخالصة تأتي الطبقة الدخانية، وهي البخار الهواء المتصاعد الذي يكون باعتبار مجاورته للنار المتولدة من حركة الفلك فلك القمر يخالطه شيء من البخار ويتولد فيه النار وأمثال ذلك من كائنات الجو على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الهواء منه ما يجاور الأرض، منه ما يكون خالصا، منه ما يكون مجاورا للنار. المجاور للأرض أيضا على قسمين، قسم رطب وقسم يكون زمهرير أو بارد بدرجة عالية جدا. ثم بعد الهواء يأتي طبعا النار. النار يقولون أنها تنشأ من حركة الفلك وحركة الفلك توجب وجود جوهر ناري حقيقته الحرارة الشديدة جدا، وهذا الجوهر يتكون في منطقة الأرض أو أعظم دوائر الأرض اتساعا بشكل أسرع، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء قلت النار أو ضعفت النار. فيقولون أن شكل النار المحيط بالأرض إهليلجي، يكون أعظم دوائره ما يوازي دائرة الاستواء، وأصغر دوائره ما يوازي القطبين الأعلى والأسفل الجنوبي والشمالي. طبعا هذا الترتيب وهذا النضد لطبقات العناصر الأربعة خرجوا عليها كائنات الجو كما سيأتي ذكره تفصيلا إن شاء الله تعالى. فيذكرون مثلا أن الغيوم تتكون نتيجة تفاعل طبقات الهواء مع طبقات النار مع طبقات الماء، وكذلك الطل والصقيع والغيم والبرد والهالات والشهب وقوس الله وغير ذلك من حتى الزلزلة يرونه نوع من التفاعل بين طبقات الأرض والحرارة أو طبقات الأرض والتصدعات الناشئة من شدة اليبوسة مع شدة البرودة مثلا، وهكذا مما يوجب حدوث مثل هذه الأمور. هذا عن طبقات الأرض. بعد ذلك يأتي الكلام عن المولدات الأربعة أو الثلاثة. يذكرون أن العناصر أربعة وهي الماء والهواء والتراب والنار، تسمى هذه العناصر أمهات، وذلك لأنها ينتهي إليها أمر المركبات بالتحليل، بمعنى أن المركبات تحتاج في وجودها إلى هذه العناصر الأربعة، فباعتبار هذه العناصر أصولا تسمى أمهات. يتولد من تلاقي هذه العناصر الأربعة بعضها مع بعض أو كلها مثلا بعض الحقائق. أصول هذه الحقائق المتولدة ثلاثة أجناس أو ثلاثة أنواع ما شئت فسمي، وهي الحيوان والنامي بمعنى النبات والجماد. الجماد يعني المعادن، المعدن والحيوان بما يشمل الإنسان والنبات. هذه هي الحقائق الثلاثة أو المواليد الثلاثة، يسمون العناصر الأربعة أمهات باعتبار أنها أصول، ويسمون هذه الأجناس الثلاثة مواليد باعتبار أنها فروع تتولد من تلك الأصول. منهم من يقول عن المواليد أنها أربعة ميزا للإنسان باعتبار أنه ينبغي أن يعد في مقابلها مستقلا لشرافته وعلو مرتبته، ومنهم من يلاحظ الحقيقة فيقول أن الإنسان مندرج تحت الحيوان فتكون المواليد ثلاثة. هذا أمر أقرب إلى الاصطلاح منه إلى المطلب العلمي. العناصر الأربعة تدخل في حقيقة المواليد الثلاثة، والمواليد الثلاثة مركبة بمعنى أن كل حقيقة تتركب من عنصرين أو أكثر، وقد وقع خلاف شديد بينهم وهو أن العناصر الداخلة في حقيقة المركب هل تبقى متميزة عن بعضها بحيث تكون حقيقة الحيوان الكذائي أو حقيقة المعدن الكذائي أو حقيقة النبات المعين تكون حقيقة مستقلة مشتملة على عدة حقائق وهي حقائق العناصر الأربعة مثلا الياقوت ماهية تترتب عليها آثارها الخاصة بها، وهذه الآثار كما تقدم في مبحث الصور النوعية دليل على وجود صورة نوعية خاصة يمتاز بها الياقوت عن غيره من الماهيات. لكن الياقوت باعتبار أنه مركب يشتمل على عدة عناصر، منها الهواء أو النار والتراب والماء وغير ذلك، فهل تكون تلك العناصر باقية على حقيقتها وهي داخلة في ماهية الياقوت، أو أنه زالت حقيقتها وحصل باجتماع بامتزاجها واختلاطها حقيقة وراء حقائق العناصر، بمعنى أن الاختلاط أوجب زوال حقيقة المختلطات وحدوث حقيقة وراء حقيقة الأجزاء المتلاقية. هنا أربعة احتمالات، في بعضها أقوال. القول الأول يقول بأن العناصر الداخلة ضمن حقيقة المركبات باقية على حقيقتها وفعليتها وامتياز بعضها عن بعض، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ الرئيس على قول نسب إليه هذا القول، وهو أنه إذا قلنا بأن الياقوت مركب ففيه جزء ناري وفيه جزء أرضي ترابي وفيه جزء هوائي مثلا، وذلك الجزء باق على فعلية حقيقته، إذا كان نارا فهو إلى الآن نار. نعم، هذه النارية أثرها الخاص بها قد زال نتيجة انكسار كيفيتها، فيحصل من اختلاط العناصر بعضها ببعض بنحو خاص حدوث كيفية متوسطة تكون بالنسبة إلى الكيفيات المختلفة لهذه العناصر في الوسط، مثلا تكون هذه الكيفية بالنسبة إلى البرودة حرارة، وبالنسبة إلى الحرارة برودة، وبالنسبة إلى اليبوسة رطوبة، وبالنسبة إلى الرطوبة يبوسة، وهكذا، لأنها متوسطة بين الشد والأضعف مثلا. القول الثاني أو الاحتمال الثاني في المقام أن نقول أن هذه العناصر باقية على فعليتها، ولكن الكيفية زالت بمرتبة خاصة، لا أن الكيفية زالت تماما. والفرق بين هذا والأول فرق طفيف راجع إلى الكيفية. ففي القول الأول أو الاحتمال الأول قلنا أن الحقيقة باقية ولكن الكيفية زالت، أما هنا فنقول أن الكيفية باقية كما أن الحقيقة باقية، لكن الكيفية باقية مع انخفاض درجة شدتها لأنها تزول. فمثلا على القول الأول لا توجد عدة كيفيات، توجد كيفية واحدة بسيطة قائمة بالمجموعة، أما على هذا القول فعدة كيفيات لكن هذه الكيفيات متشابهة، مثلا الجزء الناري قبل الاختلاط بالماء كانت له الحرارة الصرفة، والجزء المائي قبل الاختلاط بالنار كانت له الرطوبة الصرفة، بعد الاختلاط تحدث في الجزئين كيفيتان متشابهتان، هي بالنسبة إلى الماء رطوبة وبالنسبة إلى النار حرارة، والأمر أيضا بالعكس، هي بالنسبة إلى الماء حرارة وبالنسبة إلى النار رطوبة، كيفيتان متشابهتان. بعد أن كانت الكيفيتان مختلفتين أصبحت الكيفيتان متشابهتين. إذن هناك تعدد في الكيفية لكن يوجد تشابه بينها، ونتيجة هذا التشابه قد يقال بأنها جميعا كيفية واحدة. قول ثالث أو احتمال ثالث في المقام، وهو أن يقال بأن الكيفية قد زالت عن العناصر، وهي الكيفية التي توجب اختلاف أثر هذا العنصر عن العنصر الآخر، وكذلك حقيقة العناصر زالت، بمعنى أن الصور المختلفة للعناصر كصورة التراب والماء والنار والهواء زالت، حدثت صورة بسيطة خامسة تختلف عن العناصر السابقة. تلك الصورة من ناحية الكيفية تكون متوسطة، ومن ناحية الطبيعة تكون متوسطة بين العناصر الأربعة. هذا أيضا احتمال، وهذا هو الذي يذهب إليه صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى أن العناصر إذا اختلطت بحيث حصل فيها المزاج وهي الكيفية الخاصة، تزول عن كل عنصر صورته الخاصة الطبيعية، ويحدث من المجموع صورة بسيطة تقبل التحليل إلى العناصر لكنها خارجا لا تكون مشتملة على عدة عناصر، بل بالتحليل نحصل منها على عناصر مختلفة ولكنها خارجا بسيطة ذات كيفية بسيطة أي واحدة تقوم بها. هذا هو الذي ذهب إليه صدر المتألهين. الاحتمال الرابع، وهذا ظاهرا لم يذهب إليه أحد من المحققين، أن يقال بأن العناصر باقية على فعليتها وكيفيتها الخاصة، بأن يكون كل عنصر ممتازا في حقيقته عن العناصر الأخرى، وأن يكون لكل عنصر كيفيته الخاصة. تقدم مثل هذا في بعض المباحث باسم الكمون والبروز، حيث قلنا أن الأجسام تكون مشتملة على جزيئات صغيرة زي كالجزيئات النارية، فيكون في الماء جزيئات كامنة ذات حرارة ضعيفة، إذا اجتمعت مع بعضها أحسسنا بالحرارة الشديدة أو تولدت الحرارة الشديدة. هذا مذهب ذكره يعني بعض من لا خبرة له في المقام، لذلك استسخف هذا القول منهم، وهو نظرية الكمون والبروز أو الفشو والنشور كما تقدم. أما المحققون فإنهم لم يقولوا بذلك، لكن مع ذلك نحن نذكره في المقام هم احتمالا هم قولا، بأن يقال أن المولدات تشتمل على عناصر متمايزة ذات كيفيات متمايزة. الذي يميل إليه صدر المتألهين كما تقدم ويؤيده في ذلك السبزواري على الله مقامه، هو القول بأن الامتزاج عبارة عن اختلاط العناصر بعضها مع بعض بحيث تزول عن كل عنصر كيفيته الخاصة وطبيعته الخاصة، فيتولد من المجموع بالامتزاج طبيعة وراء طبيعة الأجزاء ذات أثر خاص وذات كيفية خاصة. تلك الطبيعة بسيطة خارجا لكنها قابلة للتحليل إلى عناصرها الأصلية. قال صدر المتألهين وقال السبزواري أن هذا هو مقتضى الحركة الجوهرية ومقتضى التركيب ومقتضى النظام، وذلك لأن الحقائق ما لم تستوفي حقائق المراتب النازلة لا توجد في مرتبتها العالية. فمثلا ما لم توجد حقيقة النبات بحيث تستوفي جميع درجاتها فلا معنى للقول بوجود حقيقة الحيوان. لما؟ لأن حقيقة الحيوان خارجا تستند إلى حقيقة النبات نوعا من الاستناد، نحو من الاستناد. فلو وجدت حقيقة الحيوان بدون أن يوجد النبات بتمامه وبتمام درجاته لزمت الطفرة. إن قلت هذا في الحركات وأما في المبدعات فلا معنى لذلك، قلنا المبدعات أيضا كذلك ولا يختص المحذور بالحركات، لأن وجود المبدع قد يكون مشروطا بوجود مبدع آخر كالحيوان. فإن نوع الحيوان وإن كان إبداعيا إلا أنه مشروط بوجود شيء آخر وهو النبات. هذا الاشتراط كيف يكون؟ لسنا في مقام توجيه هذا الاشتراط، لكن نقول أن وجود الحيوان مشروط بوجود النبات لا بشرط. فما لم تستوفي النبات درجاتها، حقيقة النبات ما لم تستوفي درجاتها، لم يكن للحيوان وجود. فقالوا، يعني قال صدر المتألهين وأتباعه، أن التركيب في الأمور المركبة الحقيقية يستلزم زوال حقيقة العناصر، بحيث لا يكون بين العناصر امتزاج. ويمكن أن يقام على ذلك برهان، وهو أن الوجود مساوق للوحدة والامتياز عين الكثرة. فإذا كانت العناصر متمايزة لم تكن موجودة بوجود واحد، وإذا لم تكن موجودة بوجود واحد فلا يوجد شيء وراءها، لأن الوجود مساوق للوحدة، فما لا وحدة له لا وجود له. فإذا لم يكن المجموع شيئا وراء العناصر لم يعقل أن يكون هناك شيء ثالث. فعندما يقال الياقوت موجود، فإما أن يقال بأن الياقوت موجود بحيث يكون طبيعة في مقابل العناصر وهذا خلف التركيب، وإما أن يقال بأن الياقوت موجود والعناصر موجودة فهذا خلف الوحدة، وإما أن يقال بأن الياقوت غير موجود وهذا خلف المفروض، وإما أن يقال بأن العناصر غير موجودة وهذا هو المتعين، بأن يقال بأن العناصر موجودة بذاتها لا بحدها بحيث يزول عنها الامتياز، وهذا هو الذي ذهب إليه صدر المتألهين. هذا المطلب باعتبار أنه مطلب لا يخلو من أهمية نطبقه. غرر في الجسم المركب. هذا يتوقف على تحديد درجة الكيفية الحاصلة في المزاج، وأن تلك الكيفية هل هي خروج عن الحدين الأعلى والأدنى اللذين يحددان الخاصية للماهية أو لا. مثلا إذا كانت النار خاصيتها الحرارة ولو بالنحو الموجود في الياقوت فلا يقال عن النار أنها قد زالت، لأنها بعد واجدة لتلك الحرارة، هذا ما له، ولذلك يكون إشكال مندفع. قال حيوان ننس معدن ونامي مركب تم وغير تمي مادة اعتد بها لم يصني كالمزني بالتم خلاف ذاعني فتلكم الأربعة ذي الأربعة إذا تفاعلت غدت مستتبعة، كسيأتي إن شاء الله تعالى شرحها. بكيفها تفعل في مادتها العناصر إذا تلاقت، كل كيفية في عنصرين تعمل في مادة عنصر آخر. وهنا رأي آخر، وهو أن صورة كل عنصر تفعل في مادة العنصر الآخر. كاسرة لصرف كيفيتها، فحصلت كيفية تشابهت هي المزاج بينها توسطت، هذه الكيفية توسطت الكيفيات الخاصة بالعناصر. قالوا بحفظ الصور النوعية للعناصر، وعندنا المبقات كالكيفية، كما أن الكيفية بسيطة فالحقيقة الباقية بسيطة أيضا، ليست حقائق متعددة، أي أنه تزول حقائق العناصر المختلفة وتبقى حقيقة واحدة، هي حقيقة بسيطة. فهذه الصورة أي البسيطة من أوائل أي من العناصر السابقة نازلة كناقص من كامل، أي أنها نسبتها إلى حقيقة كل عنصر وكيفية كل عنصر نسبة ناقص إلى التام. مثلا تكون هذه الكيفية بالنسبة إلى كيفية النار نازلة، وطبيعتها بالنسبة إلى طبيعة النار نازلة أيضا، وهكذا. حيوان وإنس ومعدن ونام بشرط لا كالحيوان، عندما قال الحيوان لا يراد بالحيوان المعنى الجنسي وهو لا بشرط، بل المقصود ما يقابل الإنس. طبعا الإنس جعل عنصرا مركبا مستقلا لتشريفه، وإلا في الواقع يكون مندرجا تحت الحيوان. كل واحد منها مركب تم، ولدلالة مفهوم الوصف حيث قال أنه تام، ففهم من ذلك وجود مركب غير تام، أعني التام على غير التام قلنا وغير تم منه، هو ما يكون مدة، أنا قرأتها مدة، مدة اعتد بها لم يصني كالمزن. السحاب مركب لكنه لا يبقى مدة طويلة، يبقى مدة ثم يتلاشى، لذلك لا يذكر في مقابل هذه المولدات الأربعة أو الثلاثة، وذلك لطول بقاء هذه المولدات. وبالتم منه خلاف ذا عني، أي ما يصان تركيبه مدة اعتد بها كالمواليد المذكورة، يقصد بالمركب التام ما يبقى مدة معتدا بها. فتلكم الأمهات أي العناصر البسيطة، التراب والماء والهواء والنار، أعني العناصر الأربعة، وذي المواليد الأربعة. طبعا الآن يقولون أن العناصر البسيطة أكثر من 100 عنصر، 111 عنصرا تقريبا، ولا يدعي العلماء في العصر الحديث أنهم حصروا كل هذه العناصر، بل لا زالوا يبحثون عن عناصر أخرى. يقولون أن الذي وصل إليه العلم من الأشياء في الأرض أنها كلها يمكن تحليلها إلى هذه العناصر، بلوتونيوم ويورانيوم وحديد وكبريت وأمثال ذلك من المعادن. قال وكلمة ذي مفعول مستتبعة، فتلكم الأربعة مستتبعة ذي الأربعة، أي العناصر الأربعة مستتبعة للمواليد الأربعة. كلمة ذي الداخل على الأربعة الثانية مفعول لمستتبعة، إذا تفاعلت تلكم الأمهات غدت مستتبعة ذي الأربعة أي المواليد الأربعة. بكيفها أي العناصر الأربعة، بكيفها بمقولة كيفها تفعل في مادتها، أي هذا من باب تلاقي الجمع بالجمع، قتل الجمع الجمع، يعني قتل كل واحد منهم الآخر، واحدة من الآخر، يعني كل عنصر عند التقائه بعنصر آخر يفعل بكيفه في العنصر الآخر. مثلا النار إذا وضعت يدك عليها احترقت، لأنها بحرارتها تحرقك، فكيف الحرارة يحرق. بعضهم يقول أن المحرق هو الكيف، بعضهم يقول لا، المحرق هو النار لكن بآلة الكيف، يعني يكون الكيف آلة. قال بكيفها تفعل في مادتها، أي أن كل عنصر بكيفه يفعل في مادة العنصر الآخر. النار تفعل في مادة العناصر الأخرى الحرارة، والماء يفعل في مادة العناصر الأخرى البرودة، والهواء يفعل في مادة العناصر الأخرى الجفاف، والتراب يفعل في مادة العناصر الأخرى اليبوسة، وهكذا، أي تفعل الكيفية في المادة. كاسرة لصرف كيفيتها. إذا فعلت النار في الماء بحرارتها كسرت رطوبة الماء، وإذا فعل الماء برطوبته في النار كسر حرارة الماء، فتولدت حرارة رطبة أو رطوبة حارة متوسطة بين الكيفيتين. إن نسبتها إلى النار كانت حرارة من جهة ورطوبة من جهة، وإن نسبتها إلى الماء كانت حرارة من جهة ورطوبة من جهة أخرى. فحصلت من تفاعلها كيفية تشابهت في الكل. هذه الكيفية هي التي تسمى بالمزاج. المزاج عندهم كيفية بسيطة تتوسط كيفيات العناصر، هذا اصطلاح خاص، فلا يراد بالمزاج الامتزاج. المزاج شيء آخر يترتب على الامتزاج بنحو خاص، أي بين صرف كيفياتها توسطت. ومعنى تشابه الكيفية المزاجية أن الحاصل منها في كل جزء من أجزاء الممتزج يماثل الحاصل في الجزء الآخر، حتى أن الجزء الناري كالجزء المائي بناء على بقاء صور العناصر في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. يعني لكل جزء عنصر، لكل جزء طبيعة وصورة، ولكل صورة كيفية خاصة، إلا أن الكيفيات متشابهة. ومعنى توسطها أن تكون بالقياس إلى الحرارة الصرفة برودة، وبالقياس إلى البرودة الصرفة حرارة، وكذا في الأخريين. قالوا بحفظ الصور النوعية وبقائها في المركب، حتى إن الشيخ الرئيس عد القول بزوالها مذهبا غريبا مخترعا. انتبهوا الآن، هذا الذي قاله السبزواري يفهم منه أن الذي ذهب إليه الشيخ الرئيس هو أن حقيقة العناصر باقية وأن كيفياتها باقية. غاية الأمر أن كيفيات العناصر متشابهة، لكن الذي ينسب إليه المحقق الآملي قدس الله نفسه في حاشيته الجليلة درر الفوائد أنه يقول ببقاء الكيفية البسيطة، لا أن لكل جزء كيفية خاصة، بل هناك كيفية بسيطة تقوم بالمجموعة بالمزاج. إن قلت هذا المزاج هو عبارة عن مجموع هذه العناصر فلا وجود له حقيقة، لأن هذه الأمور مبقية على كثرتها، يمكن أن يقال بأن هذا المزاج هو عبارة عن أمر واحد، لأن الاتصال عين الوحدة، ولا مانع من القول بوحدته من جهة وببقاء العناصر فيه من جهة أخرى. عموما الذي ينسب إليه الآملي خلاف ما يظهر مما في المتن. والتحقيق عندنا أن الصور المبقاة كالكيفية الواحدة، كما أنه زالت الكيفيات المتمايزة وبقيت كيفية بسيطة، كذلك زالت الصور المتمايزة وبقيت صورة بسيطة. كالكيفية الواحدة المزاجية بالنسبة إلى الكيفيات غير المنكسرة الثورة، يعني هذه الكيفيات التي كانت قبل الانكسار متمايزة زالت مع الانكسار فبقيت كيفية بسيطة. كذلك العناصر، زال عن كل عنصر صورته الخاصة وبقيت صورة بسيطة. فكما أن الكيفية باقية ولكن منكسرة الثورة وكانت حرارة بالنسبة إلى البرودة وبالعكس وهكذا، ولم يصح سلب شيء عنها، لا يصح سلب البرودة ولا الرطوبة ولا اليبوسة ولا الحرارة، والنسبة بينها وبين الأربع نسبة النقص والكمال، فكذا الصورة باقية. طبعا هذه العبارة يفهم منها أن الكيفيات باقية على اختلافها، لكن باقية مع التشابه لزوال صورتها وشدتها. فكذا الصورة باقية وهي بوحدها كل الصور الأربع. قوله وهي بوحدها كل الصور الأربع بقرينة التمثيل والتشبيه يدل على أن مراده أن الكيفية واحدة. فربما يقال بأنه في العبارة نوع من التهافت، يفهم من بعضها أن الكيفيات شنو مختلفة، يفهم من بعضها أن الكيفية واحدة. وهذان قولان كل منهما نسب إلى الشيخ الرئيس. نسب إلى الشيخ الرئيس القول بأنه يقول بأن الكيفية واحدة، ونسب إليه القول بأن الكيفيات متشابهة وهي متعددة. عبارة المصنف مذبذبة بين المعنيين. قال فللأرض وأخواتها مراتب، صرفها أرضون، صرف أي غير المختلط، معتدلها ومتوسطها أرضون. يعني إذا اختلطت الأرض بالنار مثلا البراكين الحمم، حمم البراكين شنو؟ يقول أرض، أرض لكنها أرض متوسطة ونار متوسطة. يعني إن نسبتها إلى النار الصرفة كانت متحدة معها في الحقيقة والنوعية، وإن نسبتها إلى الأرض متحدة معها في الحقيقة والنوعية، لكن نحو من أنحاء الاتحاد. الفرق بينها أن تلك نار صرفة وهذه نار مختلطة، مختلطة بالتراب طبعا. وهذا المثال الذي ذكرناه هو بنفسه يكشف عن وهن هذا الكلام. الإنصاف أن ما ذكروه ليس بتام، وسيأتي إن شاء الله. وكذا في الباقي. قال فكل صورة كمالية ترد على المادة، الصورة الطبيعية أو النوعية، لا بد أن تكون بفردها يترتب عليها ما يترتب على جميع ما دونها. الصور الطبيعية وإن كانت متخالفة، طبعا أقصد بالصور الطبيعية الصور الطبيعية التي تكون في مراتب مترتبة كالصورة المولدة من الصورة البسيطة. عندما تقول هذه صورة مولدة وهذه صورة بسيطة، فمعنى ذلك وجود ترتب بينهما في الوجود. مثلا الحيوان يترتب على الأرض ويترتب على الماء ويترتب على التراب ويترتب على الهواء، فلا يعقل أن يوجد الحيوان والنار مثلا لم تستوفي مراتبها، لأن ذلك خلف استناد وجود الحيوان على وجود النار. ويكون بالحقيقة هي، أي هذا الأمر المركب، هي أي العنصر الداخل مثلا. فوجود ما دونها بنحو الكثرة، لو قلنا أن المركب يشتمل على وجود العناصر بنحو الكثرة، يلزم من ذلك وجود العنصر مع لغوه وتعطيله، يعني لا أثر له ولا معطل في الوجود. وإن شئت قلت إذا كان الحيوان، إذا كان الحيوان عبارة عن اختلاط العناصر الأربعة بحيث تبقى على حقيقتها لكن مع انكسار ثورة كيفيتها، فما الدليل على، فما الداعي إلى إيجاد حقيقة أخرى مباينة لحقيقة العناصر الأربعة نسميها حيوانا؟ إذا كانت العناصر الأربعة مع اختلاطها يترتب عليها ما يترتب على الحيوان كما تدعون، حيث تقولون إن الحيوان حقيقة مركبة توجد العناصر الأربعة بنحو الفعلية فيه. إذا كانت العناصر بنحو الفعلية يترتب عليها ما يترتب على الحيوان، فما الدعي إلى إيجاد حقيقة خامسة وراء حقيقة الحيوان إلا العناصر الأربعة؟ ما الدليل؟ مو ما الدليل، ما الداعي أصلا؟ هم يقولون أن مثلا المركب عبارة عن عناصر بسيطة اختلطت وامتزجت مزاجا خاصا أوجب حصول كيفية يترتب عليها أثر معين مغاير لأثر المجموع. خب إذا كان هذا الأثر يستند إلى الكيفية القائمة بالمجموع، فما الداعي إلى القول بوجود الصورة النوعية الخاصة؟ مثلا إذا كان الياقوت ليس له حقيقة إلا أنه مجموع عناصر تولد من كيفية منها أثر خاص. إذن بعد ما يوجد عندنا وراء العناصر الأربعة شيء. هذا الانكسار إن كان في حد الكيفية فلا دليل على وجود.
يعني لو حلت ده وجدت العناصر موجودة التراب والمنتجات
ليس الكلام في وجود العناصر الآن على دعواهم أن العناصر موجودة هم يسلمون بذلك لكن يقولون موجودة بفعليتها خب الإشكال ما هو
يعني جمال تقصد وجودها إلا لم تكن فعلية
لا صار متهنين قلت إنها موجودة بالقوة
بالقوة
نعم زالت يعني زال عن النار عنصر النارية طبيعة النارية زالت لا بأس الذي لا وجود له هو الحد للذات صار متهنين يقول الموجود صورة بسيطة تشتمل على كمالات ما تحتها لا بأس بذلك يعني لا توجد للنار وجود فعلي نعم هذه الحمى هي بحيث تكون مشتملة على حرارة النار
انت اساسا لما تشيل الحد الحد مو هو الموجب للنار الحد
الذي يكون للحد اثر فيه النوع بالفعل خب زال النوع بالفعل لا بأس مثلا يقول انه في الياقوت يزول عنصر التراب ولا بعد الياقوت وقال فيه تراب يعني حتى يعني بحسب النظرة البسيطة فعلا التراب ليس موجودا في الياقوت
بحسب النظرة البدوية لا يوجد ولكن بحسب التحليل
لا حتى بحسب التحليل الطبيعي كلام صدر متألهين أوفق بالقانون العلمي وذلك لأن الياقوت لا يشتمل على تراب بالفعل نعم قد نجري عليه بعض عمليات الصهر أو أمثال ذلك إن أمكان فنحصل منه على تراب لكن هذا التراب الحاصل مغاير للتراب الأول بالعدد وإن كان موافقا له بالحقيقة والماهية فكما قال فكما أن الآثار والكيفيات باقية ولكن متوسطة واحدة يعني الآثار موجودة بوجود خاص وهو البساطة فكذا مباديها أي ما تستند تلك الآثار إليه لأنها توابع لها كواشف عنها الآثار تكشف عن الطبيعة والملاك كل الملاك في ذلك جواز الاشتداد والتضاعف في الجوهر يعني جواز الحركة الجوهرية والتبدل في ذات الشيء مع أصل محفوظ في مراتب التبدل فهذه الصورة أي صورة أحد المواليد من أوائل أي من الصور السابقة هذه الصورة الواحدة من الأوائل من صور الأمهات من أوائل صور أي صور الأمهات صور الأمهات بدل عن الأوائل نازلة كناقص من كامل أي أنها كيفية نازلة وطبيعة نازلة من الكيفية والطبيعة الحاصلين بالنسبة إلى العناصر الأربعة والناقص هو الكامل لكن بنحو أضعف والكامل هو الناقص بنحو أقوى وأتم وقد مر أن التفاوت بالنقص والكمال ليس تفاوتا نوعيا فإن قلت الصور باقية صدقت ولكن بنحو الوحدة والبساطة وإن قلت إنها غير باقية صدقت ينبغي أن تفهموا هذا على في إطار الحركة الجوهرية لا أن التراب موجود بالفعل لا باقٍ التراب باقٍ لكن بحقيقته هذه الحقيقة أين هي؟ هي الحقيقة الثابتة للكامل هذا إذا كانت الحركة اشتدادية أو الحقيقة الثابتة للنازل إذا كانت الحركة تنازلية الحركة تنازلية التراب باقٍ لكن لا بحده بل بما بذاته بحقيقته وإن قلت إنها غير باقية صدقت لكن بنحو الكثرة والصرافة فاتبع الحق فالحق أحق بالاتباع وكون هذه الصورة ناقصة باعتبار انكسار الصرافة لا ينافي كونها كاملة من جهة وحدتها الجمعية يعني النقص باعتبار لا من جميع الجهات. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.